الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام المصنف رحمه الله: ويرون، يعني أهل السنة والجماعة، مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدول والاغتيال والسعاية، ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة أو هوى يدعو إليهما، فالقول فيه ليس بغيبة عنده. أما الآثام فهي الذنوب والأوزار، والمراد بها المعاصي التي يكون صاحبها آثما، فكأنه رحمه الله يقول: يحثون على التوبة ويبعدون صاحبهم ومن يكون منهم عن الذنب الذي يتسبب في وقوع المرء في الإثم ويسبب للمسلم الإثم والجرم والوزر. وقد جعل الله تعالى في الخمر والميسر إثما كبيرا، قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والله تعالى حرم الإثم، يعني الذنب الذي يؤثم صاحبه. اقرأ قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، يعني والذنب الذي يحصل لصاحبه إثم، يعني على جرم وعقوبة وأوزار. أما الفخر والتكبر والعجب فهذه معاص يتصف بها بعض الناس فتوقعه في الترفع. الفخر محرم وهو من أفعال الجاهلية، وقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث حسن. كانوا يتفاخرون بأفعال الآباء، فيقول أحدهم: آباؤنا الذين فعلوا، آباؤنا الذين قتلوا، آباؤنا الذين سلبوا والذين صبروا، فيفتخرون بمآثر آبائهم مع أن آباءهم قد ماتوا، صاروا إلى ما صاروا إليه. كذلك في الإسلام لا يفتخر الإنسان بأفعال من سبقه، يقول بعضهم: لئن فخرت بآباء ذوي حسب لقد صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. أي لا ينفعك إلا أن تعتز بأفعالك أنت لا بأفعال من سبقك، مع أن الإنسان عليه أن يتواضع وأن يتذلل وأن يصغر نفسه ولا يفتخر على الناس. وأما التكبر فهو قريب من الافتخار، والإعجاب بالنفس والترفع على الناس واحتقار الآخرين وازدراؤهم. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. وبطر الحق رده، وغمط الناس احتقارهم، بأن يرى الناس كأنهم صغار بالنسبة إليه، ويرى نفسه أرفع منهم رتبة وعلى منهم منزلة، ويفرض عليهم مثلا أن يقوموا له وهو جالس، وأن يحترموه وأن يقدروه ويوقروه ولو لم يكن أهلا لذلك، ويسخط على من لم يفعل ذلك، ويفرض نفسه أكبر من غيره. لا شك أنه يتكبر على الله، فالمتكبر يتكبر على الله تعالى. فنقول للمتكبر: تذكر عظمة الله تعالى وتذكر حقارة الإنسان. ذكروا أن بعض المتكبرين حضر عند أحد العلماء في مجلس يذكرون الله فيه يذكرهم ويعظهم، وقد عرفه ذلك العالم، فقال له ذلك المتكبر: ويحك، أما تحترمني؟ أما تعرف من أنا؟ فقال: نعم أعرفك، أنت الذي أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وحشوك بين ذلك بول وعذرة، يعني لا ترفع نفسك، فإن هذه صفتك، هذا مبدأك، وهذا منتهاك، فكيف تتكبر؟ وقد عرف الشاطبي رحمه الله تعالى البدعة بقوله: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل وعلا. قوله طريقة في الدين يخرج ما يتعلق بالأمور الدنيوية المعاشية، فلا نسمي الأمور الحادثة من المساكن والمراكب وسائر الأدوات بدعة، وإن كانت مبتدعة من حيث اللغة لكنها ليست البدعة المذمومة، وإنما بحسب ما هي عليه، إن كانت حسنة فحسنة وإن كانت سيئة فسيئة. تضاهي الشرعية أي تشابه ما جاءت به الشريعة من الأقوال والأفعال. قوله يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل وعلا، أي أن مبتدعها أراد بذلك الزيادة في العبادة. والبدعة ضلالة لأنها افتئات على الشارع وتنقص للشريعة، وهي أنواع ودرجات، قد تكون عقدية وقد تكون عملية، قد تكون مكفرة وقد تكون مفسقة، قد تكون مغلظة وقد تكون مخففة، قد تكون أصلية وقد تكون إضافية، تتعلق بسببها أو مكانها أو زمانها أو عددها أو هيئتها، ولكنها محرمة بكل حال. فالواجب لزوم السنة كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قوله والآثام جمع إثم، كل معصية تتسبب بالإثم. قيل هي الخمر خاصة، والصحيح العموم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قوله والفخر مجانبة البدعة والآثام والفخر، التعالي والتعاظم بالحسب والنسب والأفعال. إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقد كثرت النصوص في تحريم الكبر والعجب. قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا. وقال سبحانه ولا تصهر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. تصعر خدك للناس، تميله وتعرض به عن الناس تكبرا عليه. وأما المرح فالتبختر. وقال تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، إلى قوله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال، أي فليس ذلك من الكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. بطر الحق دفعه ورده على قائله، وغمط الناس احتقارهم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه، رواه مسلم. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواض مستكبر. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار، فقالت النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. والعائل الفقير. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: العز إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني عذبته. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة ثوب له ظهارة وبطانة تعجبه نفسه، مرجل رأسه، يختال في مشيته، إذ خسف الله به ويتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، متفق عليه. مرجل رأسه، ممشطه، يتجلجل بجيمين، يغوص وينزل. فأهل الحديث يتجنبون الآثام كما أمرهم المليك العلام، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، لا يفخرون على أحد وإن كانوا دونهم في دين أو دنيا، كما أمرهم الله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وكما أمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بقوله: إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. الفخر الاستطالة بحق، والبغي الاستطالة بغير حق، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. والمؤلف رحمه الله ذكر الفخر والتكبر والعجبة جميعا، لأن بعضها متولد من الآخر. قال ابن حبان: العاقل يلزم مجانبة التكبر لما فيه من الخصال المذمومة، إحداها أنه لا يتكبر على أحد حتى يعجب بنفسه ويرى لها على غيرها الفضل، والثانية ازدراؤه بالعالم، لأن من لم يستحقر الناس لم يتكبر عليهم، وكفى بالمستحقر لمن أكرمه الله بالإيمان طغيانا. والثالثة منازعة الله جل وعلا في صفاته، إذ الكبرياء والعظمة من صفات الله جل وعلا، فمن نازعه إحداهما ألقاه في النار إلا أن يتفضل عليه بعفو. أهل النار كل عتل جواض مستكبر. قالت النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال شيخ الإسلام: فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته، بل استكبر عن ذلك، فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله، فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب، إما المال، وإما الجاه، وإما الصور، وإما ما يتخذه إلها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الصالحين، أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابا، أو غير ذلك مما عبد من دون الله تعالى. وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا، وكل مستكبر فهو مشرك. لهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله تعالى، وكان مشركا. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، إلى قوله: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. قال السفاريني رحمه الله في توجيه حديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، الكبر الذي لا يدخل صاحبه الجنة كبر الكفر، فإن العبد قد يتكبر على الخالق لفرط جهله فيكفر به ولا يعبده، وربما تكبر على أنبيائه ورسله وهذا كافر لا يدخل الجنة أبدا. قال في النهاية في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، يعني كبر الكفر والشرك، لقوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ألا ترى أنه قابله في نقيضه الإيمان فقال: ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. أراد دخول تأبيد، وقيل أراد إذا أدخل الجنة نزع ما في قلبه من الكبر، كقوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل، ومنه الحديث: ولكن الكبر بطر الحق. هذا الحديث معناه لكن ذو الكبر، أو لكن الكبر كبر من بطر الحق، كقوله تعالى: ولكن البر من اتقى. قوله والعجب هو الزهو ورؤية النفس، وبمعنى الخيلاء. قال تعالى: والله لا يحب كل مختال فخور. قوله والخيانة، الخيانة هي الخدعة في مقام الائتمان، الخديعة في مقام الائتمان. ولهذا يخطئ بعض العامة عندما يقولون: خان الله من يخون، هذا باطل ولا يجوز التعبير به. وليس هذا كقوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ولا كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ونحو ذلك. لأن المكر والخداع تنقسم مدلولاتها إلى محمود ومذموم، فما كان محمودا فهو المضاف إلى الله جل وعلا، أما الخيانة فلا تنقسم، الخيانة مذمومة مطلقة. والدغل هو الفساد، قال ابن فارس: الدال والغين واللام أصل يدل على التباس والتواء من شيئين يتداخلان، من ذلك الدغل وهو الشجر الملتف، ومنه الدغل في الشيء وهو الفساد. يقولون: أدغل في الأمر إذا أدخل فيه ما يخالفه. فأهل السنة والجماعة يجانبون الفساد بجميع صوره والاغتيال، والاغتيال أصله غولة. قال ابن فارس: الغين والواو واللام أصل صحيح يدل على ختل وأخذ من حيث لا يدري، والغيلة الاغتيال، والياء واو في الأصل، والمقصود القتل على حين غرة والسعاية، المراد بها النميمة، بأن يمشي بين الناس بغرض إيغار الصدور. فالعجب المراد به الإعجاب بالنفس، ذلك بأن يعجبه عمله أو تعجبه أفعاله، فيرى أن هذا الإعجاب سبب في نجاته وسبب في فلاحه وفي فوزه. لا يجوز للإنسان أن يعجب بنفسه، عليه أن يحقر نفسه، ولو بلغ ما بلغ، ولو كان عالما جليلا، ولو كان عابدا كبيرا، عليه أن يتصاغر ويتواضع وأن يتذلل لله تعالى، وألا تعجبه أعماله، وألا يفتخر بها، ولا يقول: أنا الذي عملت كذا وكذا، أنا الذي فعلت كذا وكذا، أنا الذي تعلمت كذا وكذا، أو يمدح نفسه بصلاته مثلا وبتهجده وبقراءته فيعجب بهذا، فيكون إعجابه سببا لهبوط أعماله. الخيانة خصلة ذميمة، وهي من خصال المنافقين، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم المنافق بقوله: وإذا اؤتمن خان، كما في الصحيحين. الخيانة قد تكون عامة في الودائع والأمانات، وكذلك في الأعمال التي يؤتمن عليها الإنسان، والتوسع فيها لا يحتاج إليه. الدغل الذي يبغي الشر، وكون الإنسان في قلبه غل ودغل على إخوانه وحقد عليهم وبغضاء فينهى عن ذلك. يؤمر الإنسان بأن يكون سليم الصدر محبا لإخوته، ولو فعلوا ما فعلوا فلا يكون في قلبه غل ولا حقد ولا شنآن ولا بغضاء. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا يحملنكم بغضهم على ألا تعدلوا. والسعاية النميمة، ويسمى النمام ساعيا، هو الذي يسعى بين الناس بالنميمة ليفسد بينهم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أسباب عذاب القبر، حيث قال: في ذلك الذي يعذب في قبره كان يمشي بالنميمة. وردت فيها أحاديث كثيرة تدل على عظم الذنب بها. عن يحيى بن أبي كثير قال: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. ومن معاني السعاية أن يسعى الإنسان برجل إلى من يعاقبه من إمام أو غيره، وهذا لا يجوز. ويروى أن الحسن رحمه الله قال: شر الناس المثلث. قالوا: وما المثلث؟ قال: الذي يورط نفسه ويورط أخاه ويورط الإمام، أي أنه يسعى إلى الإمام بالسعاية فيؤخذ غيره بذلك. فالمقصود مجانبة الآثام التي تكون بالجوارح وكذلك بالقلوب. الخيانة خلق مذموم مطلقا، لذلك لم يوصف الله تعالى بها مطلقا، كما قال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، لم يقل فخانهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغدر ولا يخون، مع أنه قال صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، متفق عليه. ففرق بين الخدعة والخيانة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوري في غزواته، وهذا من الخدعة في الحرب، لكنه لا يخون ولا يغدر في موضع الائتمان، ولا يقتل النساء والصبيان ومعصوم الدماء كما يفعل الحركيون في هذه الأيام. فهناك فرق بين الخديعة والخيانة. قال محمد بن عيسى ابن أصبغ رحمه الله وهو يذكر ما هو معدود في الخيانة وليس من الخديعة: وليس من ذلك أن يظهر لهم أنه منهم وعلى دينهم أو جاء لنصيحتهم فإذا وجد غفلة نال منهم. هذا داخل في باب الأمان، لأن العدو يستشعر منه الموادعة والمؤالفة فيسكن إليه، فالإيهام عليه بمثل هذا لا يجوز، وهو خيانة كما تقدم. ونكتة الفرق أن اطمئنانه في هذا وأمثاله مما قلنا إنه يكون من باب الأمان، إنما سبيله استشعار المسالمة والمؤالفة، ويستنيم إلى ما يعتقده فيه من الوفاء في ذلك ثقة به وبما ظهر إليه مما يدل عليه، فلم يؤت هذا من تقلبه بل من الآخر فيما أظهر من المؤالفة وارتكب من الخيانة. وفي أبواب المكر والخديعة إنما كان اطمئنانه لغفلة من نفسه أو جهل في استشعار الغفلة والتقصير من الآخر، وما أشبه ذلك مما ترجع الغفلة فيه عن سوء نظره من غير خيانة تلحق الآخرة في أمره. وهذا بين، والحمد لله. والله جل وعلا قد أحكم شرعه وفصله على علم، وبين لنا ما ينبغي فعله حال الخوف من خيانة العدو، فقال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. قال ابن كثير: إن الله لا يحب الخائنين حتى ولو في حق الكافرين لا يحبها أيضا. وسيرة الصحابة عطرة بحفظ العهود والبعد عن الخيانة، بل وقع منهم ما هو فوق ما كان يتصوره عدوهم منهم. قال بدر الدين بن جماعة معلقا على الآية نفسها: وإذا نبذ إليهم عهدهم بلغهم المأمن، فإن كانوا نساء أو أطفالا بلغهم أهاليهم، ولا يقتل ما في أيدينا من رهائنهم، فإن الكفار لما نقضوا عهدهم في زمن معاوية امتنع المسلمون من قتلهم، وقالوا: وفاء بغدر خير من غدر بغدر. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والغدر والخيانة من أسباب هزيمة المسلمين وليس من أسباب نصرهم كما يتوهمه الجهال. فالله ينصر من نصره بالعدل والصدق، ويخذل من غدر وفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان شريفا صادقا في جهاده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما نقض قوم للعهد إلا أديل عليهم العدو. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إني والله لا أحسب أن هؤلاء القوم سيظهرون عليكم، وما يظهرون عليكم إلا بعصيانكم إمامكم وطاعتهم إمامهم وخيانتكم وأمانتهم. وقال ابن العربي: كما أنهم إذا استعانوا على أعداء الله بنكث أيمان الله قلب الله الحال وحكم بغلبة العدو عليهم. لذلك قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل، أي لا يحل لأحد أن يخون النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعلم بخيانته، وذلك أعظم في معصية الخائن وذنبه. فالخيانة والغدر شر وشؤم وصد عن سبيل الله. قال القرطبي: فإنهم إذا غدروا وعلم ذلك منهم ولم ينبذوا بالعهد لم يأمنهم العدو على عهد ولا صلح، فتشتد شوكة العدو ويعظم ضرره، ويكون ذلك منفرا عن الدخول في الدين وموجبا لذم أئمة المسلمين. وهل ظهر التتر على المسلمين جهة المغرب إلا بسبب غدر وخيانة بعض المسلمين؟ وقد كان ملك المسلمين على بخارى وسمرقند خوارزم شاه، وسير جنكيز خان جماعة من التجار لسمرقند وبخارى ليشتروا له ثيابا للكسوة، فأمر بقتلهم خوارزم شاه وأخذ ما معهم من الأموال وفرقه على تجار سمرقند وبخارى، فخرج التتر لينتصروا لأولئك التجار من أطراف الصين، وقصدوا تركستان ثم سمرقند وبخارى إلى خراسان ثم إلى بلاد الهند وسجستان وكرمان، حتى ملكوا أكثر المعمور من الأرض في سنة، وعاثوا فيها تقتيلا وسلبا ونهبا. وغدر الحركيين لم يقتصر على الكافرين بل جاوزه إلى المسلمين، كما أن سيفهم مسلول على المسلمين أيضا، بل إن أذاهم للمسلمين ربما يكون أعظم من أذاهم للكافرين. لأجل هذا أدخل الحركيون السرية في الدعوة إلى الله وجعلوا سريتهم دون المسلمين. قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على باب ضلالة. والاغتيالات ليست من الدين، وأول ظهورها كان في عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ابن سعد: انتدب 3 نفر من الخوارج: عبد الرحمن ابن ملجم المرادي، وهو من حمير وعداده في مراد، وهو حليف بني جبلة من كندة، والبرك بن عبد الله التميمي وعمر بن بكير التميمي، اجتمعوا بمكة وتعاهدوا، يعني هؤلاء 3، وتعاقدوا ليقتلن هؤلاء 3 علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص، ولا يريحن العباد منهم. فقال عبد الرحمن بن ملجم: أنا لكم بعلي بن أبي طالب. وقال البرك: أنا لكم بمعاوية. وقال عمرو بن بكير: أنا أكفيكم عمرو بن العاص. فتعاهدوا على ذلك وتعاقدوا وتواثقوا، لا ينقص رجل منهم عن صاحبه الذي سمى ويتوجه إليه حتى يقتله أو يموت دونه. وأول من أحيا الاغتيالات في العصر الحديث الإخوان المسلمون. قال القرضاوي: في اليوم 28 من شهر ديسمبر، أي بعد حل الإخوان المسلمين 20 يوما، وقع ما حذر منه البنا، فقد أذيع نبأ اغتيال رئيس الوزراء ووزير الداخلية والحاكم العسكري العام محمود فهمي باشا النقراشي في قلب عرينة في وزارة الداخلية، أطلقت عليه رصاصات أودت بحياته. وكان الذي قام بهذا العمل طالبا بكلية الطب البيطري بجامعة فؤاد الأول بالقاهرة، اسمه عبد المجيد حسن، وهو أحد طلاب الإخوان ومن أعضاء النظام الخاص الذي قبض عليه في الحال وأودع السجن. وقد ارتكب فعلته وهو يرتدي زي ضابط شرطة، لهذا لم يشك فيه حين دخل وزارة الداخلية وانتظر رئيس الحكومة حتى أطلق عليه رصاص مسدس. قال القرضاوي: وقابل عامة الإخوان اغتيال النقراشي بفرحة مشوبة بالحذر، فقد رد عبد المجيد حسن لهم كرامتهم وأثبت أن لحمهم مسموم لا يؤكل، وأن من اعتدى عليهم لا بد أن يأخذ جزاءه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.